بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس السابق في صفة الكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه متكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة قد خالفهم طوائف من أهل البدع في باب كلام الله عز وجل، وذكر المؤلف رحمه الله طائفتين ممن خالف أهل السنة في باب كلام الله جل وعلا. أخذنا أمس الطائفة الأولى الذين هم الجهمية، الذين قالوا ليس من صفات الله الكلام، وإنما الكلام مخلوق من مخلوقات الله، وإنما أضيف إلى الله إضافة تشريف وخلق. ومر معنا بيان بطلان هذه المقالة وبيان الفرق بين المضاف إلى الله جل وعلا، وأنه ليس كله على حد سواء. ثم ذكر الطائفة الثانية، قال الطائفة الثانية الأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، ومر معنا في القواعد المثلى أن أبا الحسن الأشعري قد تبرأ منهم وترك تلك الطريقة التي كان عليها ورجع إلى مذهب السلف، وما زال هؤلاء ينتسبون إليه. قال الطائفة الثانية الأشعرية، قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. ومؤدى قول الأشاعرة أن هذا الكلام الذي بين أيدينا كالقرآن وغيره مخلوق، لأنهم جعلوا كلام الله شيء نفسي لا يسمع ولا ينطق به، وإنما هذا الذي يسمع وينطق به هذا هو شيء مخلوق عبارة عن كلام الله. وهم شبهوا الله جل وعلا بالأخرس الذي لا يستطيع الكلام، فإن الأخرس تكون في نفسه أشياء وتدور في نفسه معاني، فيأتي غيره يعبر عنه، يقول هذا يريد كذا أو يقول كذا. فلو أن مثلا إنسان لا يستطيع الكلام أخرس أبكم ولا يستطيع النطق، ربما ترى يشير بإشارات فيفهم أبوه أو أمه أو أخوه ماذا يريد، ثم يعبر عنه ويقول هو يريد كذا وكذا أو يقول كذا وكذا. فهم والعياذ بالله جعل الله جل وعلا لا يتكلم، وإنما في نفسه أشياء ثم عبر عما في نفس الله جبريل. فهذا الكلام ليس هو كلام الله قالوا، بل هو عبارة عن كلام الله. وهذا قول تصوره يكفي في رده وفي بطلانه، فإنه في غاية البشاعة والنكارة. وهؤلاء عندهم الأمر والنهي شيء واحد في نفس الله، وأيضا عندهم التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها شيء واحد، لأنه شيء في نفس الله، وإنما هذا الكلام كلام جبريل. قالوا فإذا تكلم به بالعربية كان قرآن، وإذا حصل الكلام به بالعبرانية كان توراة، وإذا حصل الكلام والتعبير عنه بالسريانية كان إنجيل، وإلا هو شيء واحد في نفس الله. وقولهم هذا في غاية القبح. قال الطائفة الثانية الأشعرية، قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته. قالوا لا يتكلم متى شاء، لا، بل هو شيء في نفسه أزلي، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. فمؤدى قولهم ومؤدى قول الجهمية أن هذا الكلام مخلوق. قال ونرد عليهم بما يلي، إنه خلاف إجماع السلف. أجمع السلف على خلاف ذلك، وأن الله متكلم بكلام يسمع بأصوات أو بصوت وحرف. قال الثاني خلاف الأدلة، لأنها تدل على أن كلام الله يسمع، ولا يسمع إلا الصوت، لا يسمع المعنى القائم بالنفس. هذا القول خلاف الأدلة، فكلام الله ورد في الأدلة أنه مسموع حتى يسمع كلام الله. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء يسمعون. في حديث عبد الله بن أنس يذكر المؤلف يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وموسى سمع كلام الله، فكيف يقال إنه كلام نفسي؟ قال الثالث خلاف المعهود، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه. الحاصل أن يقال إن الذي في النفس ليس بكلام ولا يسمى كلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غاير بينه، قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. فهذا الحديث صريح في المغايرة بين الكلام وبين ما في النفس، إن الله تجاوز عن أمتي أو وضع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فتبين أنه لا يسمى كلام إلا إذا تلفظ به ونطق به، وأما ما دام يدور في النفس فإنه لا يسمى كلام. واستدلوا ببعض الأبيات للأخطل النصراني الذي قد تقدم معنا الرد على استدلالهم بأقواله، وقول شيخ الإسلام رحمه الله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قال والدليل على أنه حروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله. وأيضا الدليل أوضح من هذا على أنه حروف الحروف المقطعة صاد قاف طاء هاء حاء ميم ألف لام ميم، هذه كلام الله جل وعلا وهي حروف، بل بعضها حرف واحد نون قاف صاد، وبعضها يتعدى الحرفان طاسين، وبعضها ثلاثة ألف لام ميم، وبعضها أربعة، وبعضها خمسة. فكلها دليل على أن كلام الله بحرف. قالوا الدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. شاهد ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. والفرق بين النداء والمناجاة أن النداء للبعيد والمناجاة للقريب، فالمناجاة شبه السر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، بخلاف النداء يكون برفع صوت ويكون للبعيد، وأما المناجاة فهي للقريب وهي تشبه السر والمسارة. والشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه النداء والمناجاة، ناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، والنداء لا يكون إلا بصوت يسمع، وكذلك المناجاة لا تكون إلا بصوت يسمع. قال وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. علقه البخاري بصيغة التمريض، صيغة التمريض يعني يقول قيل روي ذكر، وصيغة الجزم يقال قال وذكر وروى، فهذا معنى صيغة التمريض أي يمرضه، قل وروي كذا أو قيل كذا أو ذكر كذا. قال علقه البخاري بصيغة التمريض، قال في الفتح من الحافظ بن حجر فتح الباري، وأخرجه المصنف أي البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين، وتقدم معنا هذا هو حديث رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر الذي يتضمن إثبات اسم الله جل وعلا الديان. والشاهد من هذا الحديث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهذا دليل أن كلام الله بصوت وأن كلام الله جل وعلا يسمع. قال وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد أي أن آحاد كلامه، آحاد كلام أي أفراد كلامه والكلام المعين، أي الكلام المعين المخصوص حادث، لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. حاصل الكلام هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ هذا مراد الشارح رحمه الله. فالحاصل من هذا أن أصله من الصفات الذاتية ونوعه من الصفات الذاتية، قديم النوع أي أن الله موصوف بالكلام دائما وأبدا، فنقول الله موصوف بالكلام، من صفات الله الكلام، لكن فعله للكلام وإنشاؤه لكلام جديد هذا يتجدد وحادث، وهو من الصفات الفعلية. ولذا قال الشارح قديم النوع حادث الآحاد، أي نوعه قديم، أي أن الله موصوف بالكلام دائما وأبدا، أن من صفاته أنه يتكلم، بقي فعل الكلام وإحداث الكلام هذا متى شاء الله، وهذا يحدثه الله جل وعلا متى شاء. قال تعليق على كلام المؤلف في فصل الكلام، لأن يشرح عبارات ابن قدامة رحمه الله التي ذكرها في فصل كلام الله تعالى. قال قوله متكلم بكلام قديم يعني قديم النوع حادث الآحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه إنه قديم النوع والآحاد، لا بل آحاد متجددة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث أي متجدد. قوله سمعه موسى من غير واسطة لقوله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، قوله وسمعه جبريل لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله ومن أذن له من ملائكة ورسله أي أما الملائكة إن منهم من سمع كلام الله، فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم. الحديث رواه مسلم أي أنهم سمعوا، هذا من شام الملائكة. وأما الرسل أي من شام رسله فقد ثبت أن الله كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، قوله وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه، جاء بهذا أدلة كثيرة منها ما ذكره الشارح أن الله يكلم المؤمنين يوم القيامة وأنهم يكلمونه. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا أهل الجنة لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولوا لبيك ربنا وسعديك. الحديث متفق عليه. وهكذا حديث صهيب في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تريدون شيئا أزيدكم، فيجيبون فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. وهكذا حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالله جل وعلا يكلم المؤمنين والمؤمنون يكلمونه. قوله ويأذن لهم فيزورونه، هذا حديث الزيارة أن أهل الجنة يزورون الله جل وعلا على مقدار يوم الجمعة. وأحاديث الزيارة ضعيفة لم تصح، والذي صحت أنهم يرونه وأنهم يكلمونه. أما أنهم يزورونه في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فالأحاديث المروية في ذلك ضعيفة منها ما ذكره الشارح. قال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، أي بما يوافق يوم الجمعة من أيام الدنيا، لأن الآخرة ليست هي كهذه الأيام، فإنه لا شمس ولا قمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر يكوران في نار جهنم. وجاء في حديث أنهم لا ينامون، ليس هناك ليل ونهار. جاء في حديث يا رسول الله ينام أهل الجنة؟ قال لا، النوم أخو الموت، وهو حديث حسنه جماعة من العلماء. بقي قوله في مقدار يوم الجمعة يعني تقدر الأيام تقديرا، وأما حديث الزيارة فلا، فهي ضعيفة. قال الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب، ومعنى قول الترمذي غريب أي ضعيف، إذا قال الترمذي غريب أي ضعيف. وضعفه الألباني، نعم، وحديث الزيارة كلها ضعيفة. ذكر من ابن القيم جملة في كتاب حال الأرواح وهي ضعيفة. قال وقولها ابن قدام، قال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ، وهو موجود، أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره وغيرهم بلفظ قريب من هذا، إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، وأما سمع صوته أهل السماء فقد جاء عن غير ابن مسعود. قال أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ، وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة. وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا. الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم. الحاصل من هذا الفصل أن من صفات الله جل وعلا الكلام، وأنه متكلم بكلام حقيقي، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الله موصوف بالكلام أزلا وأبدا ومن صفاته الكلام، ولكن آحاد الكلام وأفراده وفعله يفعله الله جل وعلا متى شاء. ثم ذكر الفصل الذي يليه في إثبات بعض كلام الله وهو القرآن، نقرأ إن شاء الله. قال ابن قدام رحمه الله: فصل، القرآن كلام الله. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. من هنا تبعيضية، ومن كلام الله أي وبعض كلام الله القرآن، وإلا فإن كلام الله كثير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل ما في الأرض أشجار أقلام تصير، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يكون مداد، ما نفدت كلمات الله، إن الله سميع بصير. وكلام الله كلام كثير، تكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، يتكلم مع أنبيائه ورسله، يتكلم يوم القيامة مع عباده. ولذا كان القرآن هو من كلام الله وبعض كلام الله. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه، أعربه أي أظهره وأبانه ووضحه، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا فصل، وبقي له بقية من كلام القدامى في ذكر كلام الله، في ذكر أن القرآن كلام الله جل وعلا. فبعد أن ذكر صفة الكلام عموما وأن الله متكلم حقيقة، ذكر بعض كلام الله الذي هو أشرف كلام الله وأعظمه وأجله وهو القرآن، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله، وأنه منزل، وأنه غير مخلوق، وأنه من الله بدأ ومنه يعود وإليه يعود. قال الشرح: القول في القرآن، القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه، نعم الحروف والمعاني كلها كلام الله. دليل أنه من كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، نعم يسمع كلام الله، اسمع القرآن الذي يتلوه الناس. فهذه الآية نص أن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن. قال: ودليل أنه منزل تبارك قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وآيات كثيرة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وغيرها من الآيات التي تدل على أن كلام الله منزل، وهذا في إثبات العلو لله لأن القرآن منزل من عنده. قال: ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، وهذا دليل قوي على أن القرآن غير مخلوق، أن الله غاير بين الخلق وبين الأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة. ثم بين الشارح أن القرآن من الأمر كما ورد: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من الأمر، وقال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فإذا كان القرآن من الأمر يعني أنه ليس بمخلوق، وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، استدل بها الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق، قال: لأن القرآن من علم الله جل وعلا، وهو الذي علمه عباده، وعلمه صفة من صفاته، والأدلة كثيرة على أن القرآن غير مخلوق. وفي هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى الله القرآن روح، ذكر العلماء كما في مقدمة شرح الطحاوية لابن أبي العز أن الله جل وعلا سمى القرآن روحا لأن عليه تتوقف الحياة الحقيقية للناس، فكما أن الأجساد تتوقف حياتها على الأرواح، فكذلك حياة الناس في هذه الدنيا تتوقف على القرآن، فالقرآن للناس كالروح، متى تركوه ماتوا وهلكوا. قال: ولأن كلام الله صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، أيضا هذا ما يدل على أنه ليس مخلوق، لأنه من كلامه، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. فلن تبين أن القرآن كلام الله، وعرفنا الدليل أنه كلام الله حتى يسمع كلام الله، وعرفنا أنه منزل والأدلة على ذلك، وعرفنا أنه غير مخلوق لأن الله جعله من الأمر والأمر غير الخلق، ولأنه من كلامه وكلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق. قال: ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا. نعم، أن الله أضافه إليه كلام الله حتى يسمع كلام الله، ولا يضاف الكلام إلى أحد إلا إذا كان هو القائل له ابتداء، وما زال الناس إلى اليوم يقولون: قال المتنبي، قال امرؤ القيس، قال حسان، قال ابن رواحة، وربما قد تداولها بعدهم آلاف من الناس ونطقوا بها ولا تزال تنسب إليهم لأنهم هم الذين تكلموا بها. فهكذا القرآن ينسب إلى الله لأن الله هو الذي تكلم به ومنه بدأ. قال: ودليل أنه إليه يعود في آخر الزمان. قيل معنى إليه يعود أي إليه يعود وصفا، وهذا لم يذكره الشارح، أي يعود إلى الله جل وعلا صفة، أي أن الله يوصف به وأن هذا القرآن صفة من صفاته. وقيل إليه يعود أي أنه يرفع في آخر الأزمان، يرفع من الأرض ولا يبقى في الأرض منه آية كما في حديث حذيفة الذي أشار إليه الشارح. قال ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان. هو حديث حذيفة في مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يحصل في آخر الزمان، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، حتى قال ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، أي يرفع من الأرض. فهذا معنى إليه يعود، يعود إلى الله جل وعلا في آخر الأزمان. بقي لهذا الفصل بقية أن القرآن كلام الله، إن شاء الله في الدرس الآتي نكمله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.